بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ونجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الليالي المباركة وفي هذا المكان المبارك نتذاكر تفسير بعض آيات من الكتاب المبارك من القرآن الكريم، من كلام الله عز وجل أحسن الكلام. نتذاكر تفسير بعض الآيات من القرآن الكريم، من تفسير القرآن الكريم للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. ونحن كان درسنا بالأمس حول الآية 160 من سورة آل عمران، كما قال الله عز وجل: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. عقيدة عظيمة لا يمكن أن يتمسك بها إلا المسلم. إذا اعتقد الإنسان في الله عز وجل أنه هو الناصر، إذا نصر لا أحد يستطيع أن يخذلك، وإذا خذلك الله عز وجل لا يستطيع أحد أن ينصرك، لأن الله خالق كل شيء وهو على كل شيء قدير. هذه الآية: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فيها فوائد. ما هي فوائد هذه الآية المباركة؟ من فوائدها، وكما قلنا أيها الإخوة، أن الإنسان إذا قرأ القرآن يفهم معانيه. القرآن أنزل لنفهم معانيه لأجل نعمل به. أما إنسان يقرأ القرآن ولا يفهم معانيه، هذا معرض عن القرآن، نسأل الله العافية. ولذا ينبغي للإنسان أولا أن يصحح قراءته، يصحح قراءته قراءة صحيحة، ثم بعد ذلك يفكر في معاني الآيات، ثم بعد ذلك الفوائد التي يستفيدها منها. فنحن نستفيد من قوله تعالى: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، نستفيد منها كمال قدرة الله عز وجل، وأن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. ولذا وجب تعلق القلب بالله وحده في طلب الانتصار. القلب لا بد أن يتعلق بالله وحده في طلب الانتصار، لأن الله يقول: إن ينصركم فلا غالب لكم. إذن يطلب النصر بناء على هذه القاعدة من الله عز وجل. ولذا نعلم أيها الإخوة أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بأوامر ونهانا عن نواهي، فإذا تمسكنا بها فإنه ينصرنا، وإن تركنا أوامره خذلنا، وإذا خذل الله عز وجل لا ناصر لنا أبدا، لأنه يقول: وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. ولذا إذا آمن الإنسان بهذا فإنه لا بد أن يفعل الأسباب التي يكون بها النصر. ما هي أسباب النصر؟ لا بد للإنسان أن يعمل الأسباب. أنت تريد أن تأكل، كيف تأكل؟ هل تسرق؟ هل تعتدي على أحد تأخذ ماله؟ لا، وإنما بالطريقة الحلال تعمل الأسباب التي بالطريقة الحلال. وإذا عملت الأسباب ربنا سبحانه وتعالى يسهل لك الرزق. إذا كنت أيضا تخاف من البرد، تكون في مكان ليس فيه جو بارد، إذا كنت تخاف من الشمس، وهكذا ينبغي للإنسان يا إخوان أن يعمل السبب. ما فيه توكل على الله بدون سبب، لا بد أن تعمل السبب وتتوكل على الله عز وجل، تعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي ينصر. فإذا نصرك ولو اجتمعت الدنيا كلها، لو اجتمعت الدنيا كلها لا يستطيعون أن يخذلوك. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام قال في وصيته: واعلم أن الأمة، كل الناس، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. جفت رفعت الأقلام وجفت الصحف. فما هي أسباب النصر؟ ما هي أسباب نصرك أنت على عدوك الشيطان؟ ما هي أسباب نصر المسلمين على الكافرين؟ ما هي أسباب النصر؟ وقلنا إن الله أخبرنا بأسباب النصر، الله سبحانه وتعالى أخبرنا في القرآن الكريم بأسباب النصر، ولكن هل قرأناها؟ هل فهمناها؟ هل عملنا بها؟ هذا هو المهم، هذا المطلوب. الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن لنفهمه ونعمل به. ربنا سبحانه وتعالى يقول: وعد الله الذين آمنوا منكم، انتبهوا، آمن وعملوا الصالحات، فقط اثنين، آمن وعملوا الصالحات، ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. من أسباب النصر الإخلاص لله في العبادة، الإخلاص لله في العبادة. إذا دعوت لا تدعو إلا الله، إذا صليت لا تصلي إلا لله، إذا حججت أو اعتمرت كل عبادة لا تكون إلا لله عز وجل، لأن الله الذي أمرك بها. يعني مثلا أنت إذا كنت تصلي وخلفك عالم يقول: أنا أريد أن أنظر في صلاتك، هل هي صلاتك صحيحة أو ليست صحيحة؟ كيف تكون صلاتك؟ الشيخ خلفك ينظر في صلاتك، تتقنها. لكن إذا كان الله الذي أمرك بهذه الصلاة، والله الذي يثيبك على هذه الصلاة، ينظر إليك في صلاتك، هل تتقن الصلاة أو لا تتقنها؟ هذا الشيخ لا يثيبك إلا يقول: كويس، صلاتك طيبة. لكن الله الذي ينظر إليك والذي أمرك والذي يثيبك هو الذي ينظر إليك، وأيضا وضع معك ملائكة يقولون: هذه الصلاة صحيحة، يكتبون أو يكتبون: هذه الصلاة ليست صحيحة. ولذا لا بد من الإخلاص، لا بد من الإخلاص في العبادة لله عز وجل. هذا هو السبب الأول. السبب الثاني إقامة الصلاة. ما قال أداء الصلاة، قال إقامة الصلاة. إقامة الصلاة يعني لا بد أن تأتي تامة. شروطها وعرفنا يا إخوان شروطها، شروط الصلاة: أن يكون الإنسان متوضي، أن يكون متطهر، أن يبتعد عن النجاسات، أن يستر عورته، أن يستقبل القبلة. هذه الشروط، والشروط تستمر قبل الصلاة وبعد ومع الصلاة. لا بد إقامة الصلاة، لا بد أولا من معرفة شروطها، ثم بعد ذلك في هيئتها يطمئن الإنسان فيها ويعرف أن الله الذي أمره بالصلاة ينظر إليه، فيحاول إتقانها كل الإتقان، يفهم الكلام الذي يقول فيها. إذا قال سبحان ربي العظيم أو قال سبحان ربي الأعلى يفهم معناه، يفهم هذا المعنى. إذا قرأ شيئا يفهم معناه، إذا سمع شيئا يفهم معناه. هكذا ينبغي أن تكون صلاتنا أيها الإخوة. فلا بد من إقامة الصلاة وليس أداء الصلاة. كم من واحد يؤدي الصلاة ولا تنفع الصلاة؟ لا بد من إقامة الصلاة. السبب الثالث إيتاء الزكاة. السبب الرابع الأمر بالمعروف، السبب الخامس النهي عن المنكر. بعض من الناس يقول نحن نأمر بالمعروف ولا ننهى عن المنكر، هذا خطأ. بعض من الناس يقول ننهى عن المنكر ولا نأمر بالمعروف، هذا خطأ. لابد أن يكون هناك أمر بالمعروف التي هي أحسن. الكلمة الطيبة، رسول الله وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام أحيانا إذا أراد أن ينصح أحدا يقول والله إني لأحبك. وحقيقة يا إخوان إنك ما تنصح أحد إلا أنك تحبه، فالنصيحة دليل المحبة، ليست سب أو شتم، وإنما هي نصيحة، أمر بمعروف نهي عن منكر. ولكن للأسف بعض من الناس حتى أولادهم لا يأمرونهم بالمعروف ولا ينهونهم عن المنكر، حتى أنهم لا يعلمونهم طريقة الأكل، يجلسون على الأكل ولا يقول يا ولدي إذا أردت أن تأكل سم الله كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعلم الصغار يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. فهل علمنا أولادنا هذه الطريقة، طريقة الأكل؟ هل علمنا أولادنا أنه يأكل باليمين؟ لأن هذه طريقة المسلمين أتباع محمد عليه الصلاة والسلام. الأكل بالشمال طريقة الشياطين والكافرين، فهل علمنا أولادنا أن يأكلوا باليمين؟ لأن الولد يا إخوان إن لم تعلمه يعلمه الشيطان، ولذلك تجد الصغير يأكل بالشمال. لا بد أن تعلمه يأكل باليمين حتى لا يسبقك الشيطان بتعليمه. ولذا بعض من الناس هداهم الله وهم كبار تجدهم يأكل بالشمال ويقطع باليمين ويأكل بالشمال، هذه عادة الكافرين. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا تأكلوا بالشمال ولا تشربوا بها، فإن الشيطان يأكل بالشمال ويشرب بها. ما دام أن الشيطان يأكل بالشمال لا نأكل بها ولا نشرب بها، فنأكل باليمين. فلا بد من الأمر بالمعروف. الأمر بالمعروف كل شيء طيب، والنهي عن المنكر النهي عن كل شيء غير طيب. فهل عملنا الأمر بالمعروف مع إخواننا، مع زملائنا، مع جيراننا؟ بعض من الناس بخيل، بخيل، نسأل الله العافية على إخوانه الآخرين. فلا بد من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولذا ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا الأسباب ويقول إن ينصركم، إذا عملت الأسباب فإن ينصركم الله لا غالب لكم أبدا. ولذا يقول الله عز وجل الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. بعض من المسلمين أخرجوا من ديارهم، لماذا أخرجوهم من ديارهم؟ لأنهم يقول نحن مسلمين، يعني ما ضربوهم، ما قتلوهم، ما خربوا، ما أفسدوا، لكن لأنهم يقولوا مسلمين انظروا إلى إخواننا الذين في جهة بنغلاديش والجهة الصين وما إلى ذلك، الذين أخرجوهم من ديارهم ومن بيوتهم ومن أموالهم، لماذا أخرجوهم؟ إنما هم يقولون نحن مسلمين فقط، قالوا ماذا أنكم مسلمين أخرجوا عنا. ولذا ربنا يقول الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا يقول ربنا الله. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. تأمل قوله تعالى إن الله لقوي عزيز، قوي عزيز. ما دام أنه قوي عزيز هل النصر يتحقق؟ نعم نعم، النصر محقق، لأن الله إذا كان قويا عزيزا فكل من أمامه ضعيف ذليل. ثم تأمل مرة أخرى قوله تعالى ولله عاقبة الأمور، يتبين لك أن القوى الظاهرة المادية مهما عظمت فإن عاقبتها بيد الله عز وجل، هو الذي يجعل العاقبة لمن يشاء. وأخبرنا سبحانه وتعالى أن العاقبة للمتقين. إذا أردت أن تعرف هذا من الناحية التاريخية، انظر إلى بني إسرائيل لما كانوا في مصر عند الأقباط، كيف كانت أحوالهم؟ كانوا خدم وكانوا مستضعفين، وسنة يقتلون الذكور وسنة يتركونهم، كانوا مستضعفين. كانت العاقبة لهم ربنا سبحانه وتعالى مكنهم من مشارق الأرض ومغاربها. ولذا ربنا سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. فرعون كما يقال أنه كان يقتل أولاد بني إسرائيل لأنه رأى رؤيا أو أخبر خبر أنه واحد من بني إسرائيل سيكون ذهاب ملكك على يده، فقال اقتل الذكور لا تترك الذكور. هذا الذي كان سبب ملك فرعون على يده رباه فرعون في بيته. هذا دليل أن الله على كل شيء قدير، وأن الله سبحانه وتعالى قوي عزيز. من الناحية التاريخية يا إخوان، من الواقع واضح، انظروا إلى أصحاب الفيل الذين جاءوا من اليمن بقوة عظيمة وبفيلة، النصارى الذين جاءوا من اليمن يريدون هدم الكعبة، كلما مروا على قبيلة من القبائل يهاجمونهم ويردونهم عن الكعبة لكن لا يستطيعون، لأن جيشهم قوي وعندهم قوة. حتى وصلوا إلى مكة إلى المغمس، ما أحد من الناس استطاع أن يدفعهم أو يهزمهم، لكن من هو الذي هزمهم؟ الله سبحانه وتعالى أرسل عليهم طيرا ترميهم بحجارة فأهلكهم الله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. انظر إلى ما جرى لهذه الأمة الإسلامية في أول عهدها. الرسول عليه الصلاة والسلام لما هاجر إلى المدينة وهو خائف، ماذا قال لسراقة الذي أدركه؟ قال له هل لك في سواري كسرى؟ سبحان الله، خرج خائف ويقول سواري كسرى ستأخذها ستحصل عليها. ولذا ربنا سبحانه وتعالى نصر الرسول عليه الصلاة والسلام وجعل العاقبة للمتقين. انتصر الإسلام على أعظم دولتين كبيرتين، دولة الروم ودولة الفرس. ولذا إذا أراد الله سبحانه وتعالى أمرا لا راد له. لو أن الله سبحانه وتعالى أمر الأرض أن تتزلزل أو أمر البراكين أن تثور، من هو الذي يستطيع أن يمنعها؟ لا يستطيع أن يمنعها أحد إلا الله عز وجل. ولذا يجب علينا أن نعلم ونعتقد اعتقادا جازما أن قدرة الله عز وجل وقوته أعظم قوة، لكن لا بد أن نسلك أسباب النصر. وإذا سلكنا أسباب النصر بإيمان ويقين تحقق لنا ما نريد. ولذا ربنا سبحانه وتعالى يحذرنا. هل نحن لنا عقول يا إخوان؟ نخاف لو قال إنسان هناك خطر، لا تسير مع هذا الشارع، اذهب مع الشارع الآخر. فربنا سبحانه وتعالى يبين لنا الأخطاء. لكن بعض من الناس في غفلة، نسأل الله العافية. فربنا يحذرنا من أسباب الخذلة. ولذا يقول من ذا الذي ينصركم من بعده؟ ما هي أسباب الخذلان؟ تولي الكفار، يعني محبة الكفار ومعاونة الكفار ومناصرتهم ومعاضدتهم، هذا من أسباب الخذلان. فالاعتماد يكون على الله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى قال وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ. من أسباب النصر التمسك بطاعة الله عز وجل حتى الممات، كما قال الله عز وجل: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ولذا وجب على كل المسلمين التوكل على الله وحده لقوله: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. إفراده بالتوكل يؤخذ من تقديم المعمول على عامله، لأن تقديم ما حقه التأخير يفيد العصر. هذه قاعدة في اللغة العربية حتى للمبتدأ والخبر. فلو قلت: لله ملك السماوات والأرض، يعني لا لغيره. إذا قلت: إياك نعبد وإياك نستعين، يعني لا نعبد إلا أنت ولا نستعين إلا بك. هذا كما يقول أهل اللغة العربية للحصر. ولذا التوكل على الله من مقتضيات الإيمان، لأنه علق الحكم على وصف. ما هو الوصف؟ الإيمان. فدل ذلك على أنه كلما قوي الإيمان قوي التوكل على الله، وكلما ضعف الإيمان ضعف التوكل على الله. لكن لو قال قائل: هل إفراد الله بالتوكل ينافي فعل الأسباب؟ لا ينافي، بل فعل الأسباب من التوكل على الله، لأنك إذا توكلت على الله فمن مقتضيات التوكل عليه أن تفعل ما أمرك به. مقتضيات التوكل عليه تفعل ما أمرك به. لو قال قائل: أنا سأدخل النار متوكلا على الله، نقول: هذا غير صحيح. اللهم إلا أن يقع ذلك على سبيل التحدي، فيمكن لهذا أن يكون آية من آيات الله، وينصر الله هذا الفعل لنصرة دينه، ويكون هذا الذي حصل من دخوله في النار كرامة. ولهذا ذكر أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما ناظر رئيس البطائحية الذي جاء يناظره في مسائل من أصول الدين، قال له رئيس البطائحية: أنا أصوب منك، لأني أنا أستطيع أن أدخل في النار ولا يصيبني منها شيء، فهل تستطيع أن تدخل في النار ولا يصيبك شيء؟ قال ابن تيمية: نعم أنا أستطيع، بشرط أن أنزل أنا وإياك في هذا النهر ونغتسل تماما ثم تدخل النار. وذلك لأن الرجل قطل جسمه بشيء يضاد النار، فيريد أن يموه على الناس بدخول النار. وعلى كل حال أقول إن فعل الأسباب لا ينافي التوكل، فعل الأسباب لا ينافي التوكل. ولهذا شواهد كثيرة. نعلم علم اليقين أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم سيد المتوكلين، ومع ذلك كان يتوقى الحر ويتوقى البرد، ويأكل لدفع الجوع، ويشرب لدفع الظمأ، وفي الغزوات كان يلبس الدرع يتوقى به السهام. وأيضا في غزوة أحد لبس درعين، وفي غزوة الخندق لما أحاط الأعداء بالمدينة حفر الخندق بمشورة سلمان الفارسي رضي الله عنه، ولم يقل نتوكل على الله، لكنه عمل الأسباب، عمل الأسباب من التوكل على الله. والوقائع على هذا كثيرة تدل على أن فعل الأسباب لا ينافي التوكل. لكن يجب أن نلاحظ شرطا مهما، وهو أن تكون الأسباب أسبابا شرعية أو كونية، لا أسبابا وهمية. لا بد أن تكون الأسباب إما أسبابا شرعية أو كونية، يعني أسباب شرعية يعني ثبتت بالشرع أن لها سبب، أو أسباب كونية أي ثبت بالتجارب أنها سبب. أما السبب الوهمي كما يفعله بعض من الناس يعلقون التمائم غير الشرعية أو يتطيرون وما إلى ذلك، فهذا لا يجوز الاعتماد عليه. ولذا وجب على الإنسان يا إخوان أن يعتمد على الله عز وجل، وأن يعمل الأسباب التي أمره الله بها، وأن يعمل الأسباب أيضا الكونية التي يعلم الإنسان أنها تنفعه في مقابلة أعدائه. اقرأ لنا يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فغفر الله لي ولشيخي ولجميع الحاضرين. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. من فوائد الآية الكريمة: واحد، بيان كمال قدرة الله عز وجل لقوله إن ينصركم الله فلا غالب لكم. اثنان، وجوب تعلق القلب بالله وحده في طلب الانتصار لقوله إن ينصركم الله فلا غالب لكم. إذن يطلب النصر بناء على هذه القاعدة من الله عز وجل. ثلاثة، أن الله إذا قدر خذلان أحد فلا ناصر له لقوله وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. أربعة، أنه إذا آمن الإنسان بهذا فإنه لا بد أن يفعل الأسباب التي يكون بها النصر، ومنها الأول الإخلاص لله عز وجل لقوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. الإخلاص لله في العبادة. ثانيا، إقامة الصلاة. ثالثا، إيتاء الزكاة. رابعا، الأمر بالمعروف. خامسا، النهي عن المنكر. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. وتأمل قوله تعالى: إن الله لقوي عزيز، يتبين لك أن هذا النصر محقق، لأنه إذا كان الله قويا عزيزا فكل من أمامه ضعيف ذليل. ثم تأمل مرة أخرى قوله: ولله عاقبة الأمور، يتبين لك أن القوى الظاهرة المادية مهما عظمت فإن عاقبتها بيد الله عز وجل، وهو الذي يجعل العاقبة لمن يشاء والعاقبة للمتقين. وإذا أردت أن تعرف هذا من الناحية التاريخية، فانظر ما جرى للأمة الإسلامية في أول عهدها. أسقطت الدول الكبرى العظمى، دولة الروم ودولة الفرس ودولة القبط في مصر، ملكوا مشارق الأرض ومغاربها. هذا من الناحية التاريخية. ومن الناحية الواقعية، زلزلة واحدة في لحظات من رب العرش تدمر كل شيء، ولا يستطيع أحد أن يمنع هذه الزلزلة. فلهذا نقول: إن من ضعف الإيمان أن ينظر الإنسان إلى الأمر المادي ولا ينظر إلى قدرة الله عز وجل وقوته. إذن لا بد أن نسلك أسباب النصر، ونحن إذا سلكنا أسباب النصر بإيمان ويقين تحقق لنا. 5. التحذير من فعل أسباب الخذلان، لقوله وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. ومن أسباب الخذلان تولي الكفار ومناصرتهم ومعاضدتهم، فإن هذا من أسباب الخذلان، فالاعتماد يكون على الله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى قال وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. 6. وجوب التوكل على الله وحده، لقوله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وإفراده بالتوكل يؤخذ من تقديم المعمول على عامله، لأن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر، وهذه قاعدة حتى للمبتدأ والخبر، فلو قلت لله ملك السماوات والأرض يعني لا لغيره. 7. أن التوكل من مقتضيات الإيمان، لأنه علق الحكم على وصف وهو الإيمان، فدل ذلك على أنه كلما قوي الإيمان قوي التوكل على الله، وكلما ضعف الإيمان ضعف التوكل على الله. فإن قال قائل هل إفراد الله بالتوكل ينافي فعل الأسباب؟ فالجواب لا، بل فعل الأسباب من التوكل على الله، لأنك إذا توكلت على الله فمن مقتضيات التوكل عليه أن تفعل ما أمرك به. لو قال قائل أنا سأدخل النار متوكلا على الله، نقول هذا غير صحيح، اللهم إلا أن يقع ذلك على سبيل التحدي، فيمكن لهذا أن يكون آية من آيات الله، وينصر الله هذا الفاعل لنصرة دينه، ويكون هذا الذي حصل من دخوله في النار كرامة. ولهذا ذكر أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما ناظر رئيس البطائحية الذي جاء يناظره في مسائل من أصول الدين، قال له رئيس البطائحية أنا أصوب منك، لأني أنا أستطيع أن أدخل في النار ولا يصيبني منها شيء، فهل تستطيع أن تدخل في النار ولا يصيبك شيء؟ قال شيخ الإسلام نعم أنا أستطيع، بشرط أن أنزل أنا وإياك في هذا النهر ونغتسل تماما ثم ندخل النار، وذلك لأن الرجل قد طلى جسمه بشيء يضاد النار فيريد أن يموه على الناس بدخول النار. وعلى كل حال أقول إن فعل الأسباب لا ينافي التوكل، ولهذا شواهد. نعلم علم اليقين أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم سيد المتوكلين، ومع ذلك كان يتوقى الحر ويتوقى البرد، ويأكل لدفع الجوع ويشرب لدفع الظمأ، وفي الغزوات كان يلبس الدرع يتوقى به السهام، وفي غزوة أحد لبس درعين، وفي غزوة الخندق لما أحاط الأعداء بالمدينة حفر الخندق بمشورة سلمان الفارسي رضي الله عنه، ولم يقل نتوكل على الله. والوقائع على هذا كثيرة تدل على أن فعل الأسباب لا ينافي التوكل، ولكن يجب أن نلاحظ شرطا مهما، وهو أن تكون الأسباب أسبابا شرعية أو كونية لا أسبابا وهمية. أسباب شرعية يعني ثبت بالشرع أنها سبب، أو أسباب كونية أي ثبت بالتجارب أنها سبب. أما السبب الوهمي كتعليق التمائم غير الشرعية والتطير وما أشبه ذلك، فهذا لا يجوز الاعتماد عليه.
إذن يا إخواني نستفيد من هذه الآيات المباركات أن المؤمن يجب أن يتعلق قلبه بالله عز وجل، وأن يتوكل على الله حق التوكل، متى يكون متوكلا على الله حق التوكل؟ يكون متوكلا على الله حق التوكل بفعل الأسباب التي أمر الله سبحانه وتعالى بها، أو الأسباب التي علمه الله إياها بالتجارب، يعني مثل حفر الخنادق أو ركوب الطائرات أو ما إلى ذلك من الأشياء التي ثبتت بالتجارب إنها تكون سبباً من أسباب النصر. ولذا وجب علينا أيها الإخوة الاعتماد على الله عز وجل وتقديم طاعته على كل طاعة. ونعلم أيها الإخوة أن الإنسان في هذه الدنيا يختبر، الإنسان في هذه الدنيا خلق لأجل الاختبار، لأن الله سبحانه وتعالى أخبرنا أنه خلق جنة وخلق ناراً، وخلق لهذه أهلين وخلق لهذه أهلين. ولذا أخبرنا الذي يريد الجنة يفعل كذا، والذي يريد النار يفعل كذا، وأخبرنا سبحانه وتعالى بالشيء الذي يوصل إلى الجنة والأمور التي توصل إلى النار. وأخبرنا الله عز وجل أنه كلفنا ووضع معنا مراقبين، ملائكة يكتبون ما نقول وما نفعل. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى لا يظلم، ربنا سبحانه وتعالى لا يظلم الإنسان ولا يعذبه بدون أن يكسب إثما، لكن ربنا سبحانه وتعالى قال ولا يظلم ربك أحدا، ما في ظلم، لكن العدل مضاعف، يعطيك حسنات ليس لها حساب. ولذا وجب علينا أيها الإخوة أن نقرأ القرآن الكريم، نفهم القرآن الكريم، نعمل بما في القرآن الكريم، إن كانت أوامر ننفذها، إن كانت نواهي نجتنبها، وكذلك نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا فعلنا ذلك فنحن إن شاء الله نكون من الفائزين، والعاقبة للمتقين. من هم المتقون؟ العاقبة للمتقين، من هم المتقون؟ يعني لو كان هناك انتصارات للكفار أو انتصارات لآخر، لكن العاقبة والنهاية تكون للمتقين. من هم المتقون؟ الذين ينفذون أوامر الله ويجتنبون نواهيه، هؤلاء هم المتقون. إنما يتقبل الله من المتقين الذين ينفذون أوامر الله ويجتنبون النواهي. أما أن الإنسان يقول أنا مسلم ويأتي ببدع، يأتي بخرافات، الشيطان سول لهم هذه الأشياء ليضيع عليهم دينهم، هذا خطأ. لا بد للإنسان إخوان أن يعرف العقيدة الصحيحة التي توصله إلى الله عز وجل، وأن يعمل بالأحكام الشرعية كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم. فإذا أتاك إنسان يقول كذا وكذا، أول اسأله هل قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا ينبغي لنا يا إخوان أن تكون كلمتنا واحدة، لأننا نأخذ أقوالنا وأفعالنا من واحد، محمد عليه الصلاة والسلام، أقوالنا وأفعالنا واحدة نأخذها من محمد عليه الصلاة والسلام. لا يأتينا العلماء وهذا يقول كذا وهذا يقول كذا، كلنا نعتمد على إنسان واحد وهو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا قال إنسان ماذا تقول؟ عندنا المذهب الحنفي والمذهب المالكي والمذهب الشافعي، كلهم مجتهدون إن شاء الله. ولذا كل واحد منهم، كل واحد من الأحناف والشافعية والمالكية والحنابلة يقول إذا ثبت الحديث فهو مذهبي، إذا ثبت الحديث فهو مذهبي. ولذا كان الإمام الشافعي رحمه الله له مذهب لما كان في العراق اجتهادات، ولما ذهب إلى مصر كان له اجتهادات. ولذا كان أتباعه يأتون بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون هكذا قال الشافعي. الشافعي ربما أنه لم يقله، لكن الشافعي قال إذا ثبت الحديث فهو مذهبي. ولذا علينا أيها الإخوة أن نتحد في طاعة الله عز وجل، ولا يكون بيننا اختلافات. وإذا كان عند أحد منا قول والآخر عنده قول، نتحاكم إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يكون بيننا بغضاء. ديننا دين الإسلام يريد من المسلم دائما أن يكون مرتاح البال، أن يكون دائما راضي، ما يكون غضبان، يكون راضي مرتاح البال، يعمل أعماله كلها بسهولة وبأمر سهل. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال عجبا عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير. أمر المؤمن كله خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. ولذا كان يقول أحد الشعراء نصراني من النصارى من شعراء المهجر كما يقولون، يقول أيها المشتكي وما بك داء، كيف تغدو إذا غدوت عليلا، لا تشتكي، وإنما إذا كان هناك شكوى فهي إلى الله عز وجل. ولذا يقول كن جميلا ترى الوجود جميلا. فينبغي للإنسان أيها الإخوة أن يكون راضيا، والصبر هو الأساس، الصبر دائما هو الأساس، وتعلم العلم مطلوب، والعقيدة الصحيحة أيها الإخوة السليمة التي تعتمد على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هي العقيدة الصحيحة التي نستفيد منها. إذا قال لك مثلا نحن نحب الشيخ الفلاني، نعم نحب الشيخ الفلاني، لكن ما هي أقواله؟ هل هي توافق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أو تخالفه؟ فإذا كانت تخالف أقوال رسول الله لا نريده، لأن الله أمرنا باتباع واحد، اتباع واحد وهو رب الرسول عليه الصلاة والسلام. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، نتبع محمد عليه الصلاة والسلام. أما إذا جاءك إنسان يقول لا نحن أتباع الشيخ الجيلاني، طيب الشيخ الجيلاني هل هو موافق لرسول الله أو مخالف؟ إذا كان موافق لأوامر رسول الله نعم، لكن إذا كان مخالف لا، رسول الله مقدم، نحن أتباع فلان الشيخ الكبير التيجاني أو لا. أنت انظر هل هو موافق لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخالف. يعني شاع عند كثير من المسلمين ناس طيبين صالحين، تجدهم دائما في المساجد، ولكنهم أضاعوا أعمالهم بالخرافات، أضاعوا أوقاتهم وذكرهم بشيء لم يأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن في هذه الدنيا نريد أن نستفيد من كلمة واحدة، الكلمة الواحدة تستفيد منها يكتب لك حسنات في الذكر وفي غيره. ولذا بعض منهم يقول إذا أتيت بالذكر لا تقول لا إله إلا الله، قل هو لا يا أخوان، الرسول عليه الصلاة والسلام قال قولوا لا إله إلا الله، هذا هو الذكر الصحيح. أما هو هذا خطأ. بعض من الناس أيضا يتركون تشهد الرسول عليه الصلاة والسلام الذي علمنا الرسول، وهو تشهد سهل، التحيات لله، يعني كل التعظيمات لله عز وجل، والصلوات، هذه الصلوات التي نصليها لله، والطيبات، كل عمل طيب لله عز وجل، التحيات لله والصلوات والطيبات، كل كلام جميل حلو سهل. يأتون بصلاة الفاتح، ما هي صلاة الفاتح؟ دعاء قاله أحد العلماء، ويقولون إنه خير من تشهد الرسول، لا نعوذ بالله، بل إن بعضهم يقول إنه خير من القرآن الكريم، لا يا إخوان، لا يا إخوان، أين عقولنا؟ أين عقولنا؟ نسأل الله العافية. بل إن بعضهم وللأسف يضيعون أوقاتهم في الطرب واللهو. ديننا دين الإسلام يا إخوان، ليس دين طرب ولهو. فتجدهم يقولون نحن نذكر الله عز وجل ويضربون بالدفوف. هل تعرفون الدفوف؟ الذي يقول هكذا يضربون بالدفوف، يقولون هذا ذكر، الله 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 الله. لا لا، هذا ليس ذكر، هذا ليس ذكر. ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا فعله. أين الانتصار؟ متى الانتصار يا إخوان؟ إذا سرنا على طريقة رسول الله، إذا سرنا على طريقة رسول الله وهي بيضاء واضحة نقية موجودة. قد يسأل أحد الإخوان يقول كيف الوصول إليها؟ ابدأ أنت بنفسك، ابدأ أنت بنفسك بالعمل على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابدأ بأولادك، وابدأ بإخوانك، وابدأ بزملائك بطريقة سهلة، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل في بداية دعوته. ابدأ أنت ولا تقل أنا واحد، ربنا سيبارك لك، ربنا سيوفقك، لكن ابدأ أنت وأكثر من الدعاء. فإن الدعاء يا إخوان عبادة تؤجر عليه، ولعل الله سبحانه وتعالى أن يستجيب لك. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وألف بين قلوبهم، واجمع كلمتهم على الحق يا ذا الجلال والإكرام، واجمع كلمتهم على الحق يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.